السلام عليكم. اليوم نحن في ثاني محاور مقياسنا في دراسات المؤسسة للمجتمع في دراسة جديدة بعنوان الفلاح البولندي. الفلاح البولندي، طبعا الفلاح البولندي هي دراسة من إعداد كل من ويليام توماس وفلوريان زنانيكي، وهما باحثين من جنسيتين مختلفتين. طبعا كانت هذه الدراسة حول الهجرة والتغيرات الحاصلة لدى المهاجرين قبل وبعد الهجرة من بولندا إلى أمريكا. طبعا نحاول أني نعرض المحاضرة أحاول عرضها لكم طبعا في انتظار دخول الطلبة. نعم، طبعا دراسة الفلاح البولندي اللي هي عنوانها الرسمي هو الفلاح البولندي في أوروبا وفي أمريكا، قلنا من إعداد كل من فلوريان زنانيكي وويليام توماس. من هو فلوريان زنانيكي؟ فلوريان زنانيكي هو فيلسوف وعالم اجتماع بولندي الأصل، ولد في بولندا ونشأ فيها، وخلال الحرب العالمية الثانية استقر في أمريكا وعمل بجامعة إلينوي عام 1953، وأصبح بعد ذلك رئيسا للجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع. طبعا هو من منظري المدرسة الوظيفية. من مؤلفاته قوانين علم النفس الاجتماعي عام 1925، والأفعال الاجتماعية في 1936، ومنهج علم الاجتماع في 1934، والعلوم الثقافية أصلها وتطورها في 1952، كذلك العلاقات الاجتماعية والأدوار الاجتماعية في 1956 الذي نشر بعد وفاته. طبعا فلوريان زنانيكي ولد سنة 1882 وتوفي سنة 1958. زميله الثاني في الدراسة ويليام توماس. ويليام توماس هو ويليام إسحاق توماس، مدرس السوسيولوجيا في جامعة شيكاغو، اهتم بمشكلات الجاليات وتعايشها وما ينتج عنها من مشكلات. هو أيضا من مؤسسي النظرية التفاعلية الرمزية. من مؤلفاته الأطفال في أمريكا في 1928، السلوك البدائي مقدمة في علم الاجتماع الجنس والمجتمع سنة 1907. طبعا ما الذي دفع كل من فلوريان زنانيكي وويليام توماس إلى هذه الدراسة؟ أسباب الدراسة. طبعا ركزوا فقط على الشرح الموجود من فضلكم. من أسباب الدراسة، هناك أسباب مباشرة علمية واضحة، وهناك أسباب إنسانية غير مباشرة لم تظهر إلا لصاحب الدراسة. نبدأ بالأسباب المباشرة. أول سبب مباشر لهذه الدراسة هو اهتمام كل من فلوريان زنانيكي كمدير لجمعية حماية البولنديين وعالم الاجتماع ويليام توماس بالمجتمعات المهاجرة إلى شيكاغو، ومحاولة فهم التأثيرات التي أحدثتها المدينة في المهاجر. وكانت الدراسة بعد حصول ويليام توماس على منحة ضخمة من مؤسسة كارنيجي، اللي هي مؤسسة خاصة لتمويل البحوث لدراسة مشكلات الهجرة الأوروبية إلى أمريكا. طبعا فلوريان زانيكي كان رئيس جمعية خاصة بمشكلات الجاليات، وطبعا خاصة بما نسميها برعاية الجاليات والمهاجرين. ويليام توماس كان من المهتمين بمشكلات الجاليات وتعايشها وتأقلمها، والمشكلات التي تنتج عن هجرة هؤلاء الأفراد. وعندما التقى ويليام توماس مع فلوريان زانيكي، كان ويليام توماس قد منحت له منحة ضخمة من مؤسسة خاصة ليدرس مشكلات الهجرة الأوروبية، ووقع اختياره على الجالية البولندية. لماذا الجالية البولندية؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه. الجالية البولندية أولا لأنها كانت يعني أكثر الجاليات عددا في مدينة شيكاغو، وثانيا لأنها كانت الأحدث وصولا، يعني أنه إجراء دراسة ميدانية مع جالية حديثة الوصول يسهل علينا معرفة أسباب الهجرة ثم دراسة مشكلات وآثار الهجرة. هنا نجد أن مدينة شيكاغو هي مدينة متعددة الإثنيات، يعني متعددة الأقليات المهاجرة، وشيدت هذه الإثنيات والأقليات المهاجرة أحياء يعني ما نسمى بأحياء على هوامش المدينة. وطبعا نحن نعرف كيف يشيد المهاجرون والبيوتهم، يعني لن تكون بيوتا يعني بالتصميم المتعارف عليه، بل ستكون بيوت قصديرية، بيوت يعني مبنية بشكل يعني غير مخطط له، وبالتالي شيدت هذه الأحياء وتعدد جنسيات هؤلاء المهاجرين، وكان أكثرهم بولنديين. ونتيجة هذه الأحياء، أحياء المهاجرين هذه القصديرية وغير المخططة، نتجت جيوب الفقر والانحراف والتسول في هذه الأحياء، ما نبه الباحثين إلى فهم أهم المشكلات والآثار السلبية لهؤلاء المهاجرين، وما السبب وراء هجرتهم من بولندا التي هي منطقة زراعية ومجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي معقد. ليس أي مجتمع، إنها شيكاغو، ناطحات سحاب، مصانع ضخمة، كيف لفلاح اعتاد الحياة الزراعية أن يذهب وينتقل ويعيش في مدينة ضخمة صناعية معقدة مثل شيكاغو. هنا جاء سبب دراسة أو أسباب دراسة الفلاح البولندي. طبعا قلنا اعتمد أو يعني كان وجود فلوريان زانيكي في هذه الدراسة مهم، ومهم جدا بالنسبة لويليام توماس، لأنه كان بولندي الأصل، فكان لغة التواصل مع البولنديين المهاجرين معهم وبينهم وبين فلوريان أفضل بكثير وأسرع وأوثق من اتصالهم مع ويليام توماس. ناهيك على أن فلوريان زانيكي، وبحكم أنه ترأس جمعيات لحماية هؤلاء، سهل عليه ذلك التعامل مع هؤلاء المهاجرين، و الأخذ المعلومات التي يحتاجها قبل الهجرة وبعد الهجرة. هذه كانت الأسباب المباشرة، اللي هو اختصاص الباحثين، اهتمامهما بالموضوع، جنسية الباحث فلوريان زانيكي والمنحة التي قدمت ويليام توماس والتعاون بينهما، أيضا مدينة شيكاغو وما احتوته من إثنيات، وكانت أكثرها حداثة الأقليات المهاجرة من بولندا والأكثر عددا، وما نتج من ظواهر سلبية من فقر، من انحراف، من تسول في هذه الأحياء. أما السبب غير المباشر والذي عرف عنه لاحقا ويليام توماس، أنه وفجأة وفي يوم ممطر صادف باقة من رسائل كتبتها فتاة مهاجرة إلى أهلها كانت تتابع دراستها في بولندا. شرحت فيها ظروف الحياة وصعوباتها، وكم كانت طموحاتها كبيرة قبل الهجرة، وما وأهم المشاكل التي صادفتها وكسرت هذه الطموحات بعد الهجرة. ننتقل الآن إلى أهداف الدراسة. ما الذي استهدف ويليام توماس وفلوريان زانيكي دراسته في هذه الدراسة؟ أو ما الذي أرادوا دراسته بالضبط؟ أول شيء طلبتي أرادوا توصيف المجتمع البولندي الريفي قبل الهجرة، يعني كيف كان يعيش الفلاح البولندي قبل هجرته من بولندا إلى أمريكا، من حيث طبيعة النظام الأسري القائم والزواجي والبناء الطبقي ومظاهر الحياة الاجتماعية المتنوعة، بمعنى كيف كانت حياة الفلاح البولندي قبل أن يتحول إلى نازح مهاجر إلى مدينة صناعية أمريكية اللي هي شيكاغو. الهدف الثاني طلبتي أنها دراسة تطبيقية، يعني ليست مجرد وصفية نظرية، لا، كانت دراسة إمبريقية يعني تطبيقية. تصف ماذا؟ تصف مسار زمرة اجتماعية، هذه الزمرة الاجتماعية لهم المهاجرين ومصيرهم بعد الهجرة إلى شيكاغو وتأثيرهم وتأثرهم بالمدينة في خصائص شخصياتهم وقيمهم ودرجة تفاعلاتهم وانسجامهم وتفككهم قبل وبعد الهجرة. فأرادت هذه الدراسة إضافة إلى وصف حياة المهاجر قبل الهجرة، كيف كان يعيش في بولندا، ما هو النظام الأسري والطبقي والزواجي، كيف كانت أنشطته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، أرادوا أيضا أن يفهموا أو أن يقوموا بدراسة تطبيقية تصف مسار زمرة اجتماعية، مسار حياة مهاجرين ومصيرهم بعد الهجرة، أيضا عندما انتقلوا إلى شيكاغو كيف أثروا في هذه المدينة الضخمة، كيف تأثروا بها، ما هي الخصائص التي تغيرت في شخصيتهم وفي قيمهم، كيف كانت درجات تفاعلهم وانسجامهم، كيف تفككوا قبل وبعد الهجرة، التفكك الاجتماعي والتفكك الفردي، نركز عليها كمفاهيم. آخر هدف طلبتي كانت دراسة مقارنة بين حياة الفلاح البولندي قبل وبعد الهجرة إلى مدينة شيكاغو، يعني كيف هذه الحياة، حياة هذا المزارع البسيط بعد ما كانت حياة مستقرة ثابتة بسيطة محددة المعالم، كيف أصبحت بعد الهجرة في مدينة صناعية معقدة كبيرة، في نظام اجتماعي جديد، اقتصادي جديد، بناء اجتماعي مختلف تماما عن البناء الذي كان يعيش فيه. هذا فيما يخص أهداف الدراسة. مجتمع الدراسة وعينته. طبعا الدراسة كانت في منطقتين، أولا دراسة الفلاح البولندي في المناطق الأصلية اللي هي مناطق الهجرة في بولندا، ودراسة الفلاح البولندي في شيكاغو اللي هي منطقة الجذب، المنطقة الأولى منطقة الزحف كما يسمى اللي هي منطقة الهجرة، ومنطقة الجذب اللي هي مدينة شيكاغو. وحدة الدراسة كانت هي الأسرة. السؤال: لماذا وحدة الدراسة كانت الأسرة؟ لأن الفلاح البولندي عندما كانوا يهاجرون كانوا يهاجرون في أسر وليس أفراد، يعني كان الزوج والزوجة يسافران أو يهاجران مع أبنائهم أو بدون أبناء، أو عندما يهاجرون إلى شيكاغو هم لا ينشئون سكنهم المستقل، لا، هم يعيشون مع الأسر التي سبقتهم بالهجرة والذين لديهم معهم علاقة قرابة، يعني مثلا أنه زوجين ينتقلون من بولندا ليستقروا في شيكاغو ولكن ليس في سكن جديد بل وسط عائلة إما عم أو خال أو أب أو جد أو ابن خال وغيرهم أحد الأقارب. فهؤلاء المهاجرين عندما كانوا ينتقلون كانوا ينتقلون من قراهم وفي الريف الزراعي في بولندا إلى العيش في سكنات ويعني أسر بولندية مهاجرة أو هاجرت منذ زمن إلى شيكاغو ويستقرون داخلها، وهم بدورهم يوسعون في ذلك البيت وينشئون بيت خاص بهم ويعيشون معهم ضمن إطار وحدة الأسرة. لماذا طلبتي؟ لأنهم تعودوا من قبل أن الفلاح البولندي يعيش في الأصل في أسرة، الأسرة تسيطر، كانت هي المسيطرة قبل الهجرة، وبالتالي نشأوا على أن الأسرة مهمة. فحتى بعد الهجرة استقروا مع أسر ولم ينفصلوا عنها. هذا فيما يخص مجتمع الدراسة وعينته. ننتقل الآن إلى مناهج وتقنيات الدراسة. أهم منهج طلبتي اعتمده الباحثين هو منهج تحليل المضمون. طبعا منهج تحليل المضمون هو مرتبط بالوثائق، نحن نحلل مضمون وثائق ولا مضمون سمعي أو سمعي بصري أو صور وغيرها. في هذه الدراسة تم تحليل مضمون وثائق، خطابات شخصية ويعني رسائل مهاجرين يعني كانوا يرسلونها إلى أهلهم إلى بولندا أو من بولندا إلى شيكاغو، استمارات التقدم لجمعيات الهجرة التي كان يشرف عليها الباحثين، عن القصص الصحفية التي كانت تنشر حول المهاجرين، عندنا أيضا سجلات القضايا في المحاكم والمؤسسات الاجتماعية. وطبعا هنا يعني كانت الوسيلة الأفضل لتوفير هذه الوثائق أنه الباحثين قاموا بوضع نشر إعلان في جريدة بولونية بغرض جمع رسائل المهاجرين بمقابل مادي، يعني طلب وضع إعلان أنه على كل مهاجر بولندي يريد أن يعني يقوم ب يعني إما وضع رسائله التي كان يرسلها إلى أهله أو يأتي لي يعني ينشر سيرته الذاتية قبل الهجرة وبعد الهجرة، فذلك الورق الواحد بمقابل مادي. وفعلا الحاجة إلى المادة أو الجانب المادي جعلت من البولنديين يعني جعلت منهم يعني صيدا سهلا لويليام توماس وفلوريان زانيكي، حيث فعلا قاموا باللجوء إلى هذه الجريدة وبدأوا بعرض قصصهم مقابل مادي. طبعا أهمهم كان فلاديك هو مهاجر تقريبا عرض قصته أو كتبها في 500 صفحة مقابل يعني المادي، مقابل مادي الحصول على مقابل مادي. وطبعا كانت فيها هذا القصص حياته قبل الهجرة وبعد الهجرة، بين الطموح، بين البؤس والحزن، بين النجاح والفشل، يعني قصص خاصة بحياته قبل وبعد الهجرة. طبعا هنا طبعا بالنسبة لتقنية أو عفوا منهج تحليل المضمون والتقنيات التي استخدمها في ذلك. ثاني منهج كان هو منهج السيرة الذاتية أو السرد البيوغرافي. طبعا منهج السيرة الذاتية هو منهج فهم تكوين جزئية اجتماعية وسيرورة تحولات التركيبات الاجتماعية المرتبطة بالذاكرة الفردية أو الجماعية. فهنا نجد أنه المنهج هذا السرد البيبيوغرافي أو منهج السيرة الذاتية هو يعتمد على أن نحلل ما يعني المحتوى الذي أمامنا وأن نسمع الفرد المهاجر وهو يسرد تحولات الكبرى في حياته، وهذا على أساسه يستنتج الباحث التطورات الحاصلة قبل وبعد الهجرة. ناهيك عن استخدامهم لتقنية المقارنة ومنهج المقارنة من خلال مقارنة حياة المهاجر قبل وبعد الهجرة، كيف كانت نظام حياته قبل الهجرة وأهم مميزات حياته قبل الهجرة، ثم بعد الهجرة ما الذي حدث، ما الذي تغير في حياة الفلاح البولندي. الآن نواصل طلبتي مع نتائج الدراسة. طبعا طبعت هذه الدراسة، أول نتيجة نتكلم عليها هي أجزاء الدراسة مجلدات. طبعا هذه الدراسة طبعت في مجلدات، هذه المجلدات عرضت طبعا حياة الفلاح البولندي قبل الهجرة لأسماها بالحالة البدائية للفلاح البولندي، ثم الخلل في التنظيم الذي مس الجماعات الأولية قبل الهجرة وسبب الهجرة، المجلد الثاني. المجلد الثالث اللي كان تضمن قصة فلاديك بعنوان الهجرة وقصصها كنمط اجتماعي. المجلد الرابع ضم ظروف استقرار المهاجر في أمريكا والجنوح والفساد الأخلاقي. والمجلد الأخير اللي هو ضم يعني حياة هؤلاء بعد الهجرة. طبعا هذه الدراسة كانت محورها وهدفها وأهم تغير خاص بها هو التغير الاجتماعي، التغير الاجتماعي للجماعة الأسرية البولندية قبل وبعد الهجرة. كيف كان يعيش الفرد البولندي تحت سلطة الأسرة في مجتمع زراعي ثابت إلى أن انتقل إلى أسرة أو عائلة كبيرة واستقر بها أو معها في شيكاغو بعد الهجرة، ولكن للأسف رغم أنها أسرة وهي فرع من فروع الأسرة البولندية التي هاجر منها، إلا أنه لم يحس بنفس إحساس الأمان والاستقرار الذي كان يشهده ويعيشه وهو في بولندا. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، أهم مميزات حياة المهاجرين في بولندا، يعني قبل الهجرة كيف كان يعيش الفلاح البولندي قبل الهجرة يعني في بولندا. أهم هذه الخاصيات ما يلي: أهم خاصية طلبتي سيطرت الأسرة. طبعا سيطرت الأسرة، هنا نجد ماذا؟ نجد أن الأسرة نجد أن الأسرة نجد أن الأسرة هي الفاعل الاجتماعي الأساسي في بولندا، يعني قبل الهجرة طلبتي، التي يخضع لها الأفراد وأعضاؤها ويمارسون واجباتهم اتجاه بعضهم البعض بشكل إلزامي، يعني يجب أن يحترم الأخ أخاه، ويحترم الأب، ويحترم العم والخال، وما يولد تضامن قوي بين أعضاء القرية والفلاحين الذين يعيشون تقريبا في عزلة عن العالم الخارجي، وهذا ما جعلهم متحدين في الرأي والأدوار والعلاقات. أي أن الأسرة هي كانت تحكم علاقات الأفراد، تحكم نظام الحياة، سواء كان نظام اقتصادي، من يعمل مع من يعني ينفق، من هو الذي يسيطر، من هو الذي يترأس، من يتزوج بمن، من يعيش مع من. فهناك سيطرة للأسرة على الفلاح البولندي قبل الهجرة، وهناك تضامن عاشوا هؤلاء بسبب وجود سيطرة لهذه الأسرة، وبسبب عزلة هؤلاء عن العالم الخارجي ما جعلهم متحدين في الأدوار، في العلاقات، في الرأي. بعد مدة طلبتي انفتح المجتمع الزراعي البولندي مثله مثل أي مجتمع آخر، انفتحوا عن العالم، على العالم. وطبعا نتيجة التعليم، نتيجة الصحافة، وبدأت تظهر تغيرات اقتصادية خارجة عن الفرد، ظهر نتيجتها عملية إعادة التنظيم للمجتمع. فالأسرة والقرية ضعف دورهما، والقيم الأسرية ضعف تأثيرهما، وتشكلت اتجاهات جديدة وآراء ومعتقدات وتوجهات اقتصادية. بمعنى، بعد ما كانت الأسرة هي التي تسيطر على الأفراد وتحدد نمط علاقتهم وقرابتهم وتفاعلاتهم ونشاطهم الاقتصادي، ماذا حدث؟ انفتح المجتمع الزراعي البولندي بفعل التعليم، بفعل الصحافة، بفعل التغيرات الاقتصادية الخارجة عن الفرد. هنا بدأت تظهر بوادر إعادة التنظيم للمجتمع. ما معنى إعادة التنظيم للمجتمع؟ لم تعد الأسرة ولا القرية تسيطران على الفرد، بل ضعف دورهما وضعف تأثيرهما على الفرد البولندي، الفلاح البولندي، وبدأت تتشكل لديه اتجاهات جديدة وآراء ومعتقدات وتوجهات اقتصادية. كل هذا أسماه الباحثين بمفهوم التفكك الاجتماعي. التفكك الاجتماعي، ما هو التفكك الاجتماعي طلباتي؟ هو تقليص تأثير المعايير الاجتماعية على أعضاء الجماعة، تقليص تأثير المعايير الاجتماعية على أعضاء الجماعة. طبعا هذا التفكك الاجتماعي ظهر بعد تفتح المجتمع الزراعي على المجتمع الاقتصادي بفعل تأثير التعليم والصحافة والعوامل الاقتصادية المختلفة. فأصبح تأثير الأسرة والقرية والضوابط الاجتماعية التي نشأ عليها الفرد ضعيفة على أعضاء الجماعة، فكانت أهم مظاهر الانفتاح على العالم هو ظهور الهجرة الأمريكية. يعني نتيجة التفكك الاجتماعي، ما كان النتيجة الحتمية للتفكك الاجتماعي، كانت هو تفكير الفلاح البولندي في الهجرة من أوروبا إلى أمريكا، وفعلا هاجر هؤلاء الفلاحون إلى أمريكا وبدأت صراعاتهم وحياتهم الجديدة. فما كانت ميزات هذه الحياة؟ أهم مميزات حياة المهاجرين في شيكاغو بعد الهجرة، بعد ما حدث التفكك الاجتماعي وانفتح المجتمع الزراعي على العالم، ظهرت بوادر الهجرة، وفعلا هاجر الكثيرون وانتقلوا إلى العيش في أسر مهاجرة من قبل ولم يعيشوا لوحدهم. فبعد هجرة البولنديين واستقلالهم من أسرهم في مجتمعهم الأصلي، هاجروا إلى مجتمعات مهاجرة بولندية واستقروا فيها، يعني أسر مهاجرة بولندية مستقرة في شيكاغو هاجروا واستقروا فيها، عاشوا معهم ولم يعيشوا في المجتمع الأمريكي الأصلي. يعني مش كل مهاجر يروح يدير سكن في منطقة مختلفة، لا، كانت عندهم مناطق خاصة بالمهاجرين البولنديين، فكل من يهاجر يذهب إلى تلك المنطقة ويقطن مع من سبقوه من المهاجرين، أي أنهم عاشوا في مجتمعات مهاجرة بولندية وليس مجتمعات أمريكا الأصلية. وهنا بدأت تتشكل اتجاهات وقيم جديدة لم تكن موجودة قبل هجرتهم أو أثناء عيشهم في بولندا، رغم وجود وعيش هؤلاء المهاجرين مع جاليات مهاجرة سابقة، اللي هي أسر أو عائلة أو امتداد للعائلة البولندية. وأيضا رغم وجود جمعيات للمهاجرين التي حاولت أن تحل محل الأسرة والقرية في المجتمع البولندي الأصلي، ولكن للأسف لم تعود المهاجرين لجماعتهم الأولية اللي هي الأسرة التي كانوا يعيشون تحت سلطتها في بولندا. هذا ما أوصلهم إلى ما أسماه ويليام توماس وفلوريان زنانيكي بالتفكك الفردي. إذن نعيد ونؤكد، التفكك الاجتماعي حدث للفرد البولندي المهاجر قبل الهجرة، والذي بسببه هاجر الفلاح البولندي إلى شيكاغو. أما التفكك الفردي فحدث للفرد أو فلاح البولندي بعد الهجرة وانتقاله للعيش داخل أسر وجاليات مهاجرة من قبل ولم يعش في مجتمع أمريكي أصلي، بل في مجتمع مهاجر بولندي. ورغم ذلك، مع وجود الجمعيات لم تعوض المهاجرين جماعتهم الأولية التي هي الأسرة. فالتفكك الفردي هنا ما هو؟ هو افتقاد الفرد القدرة على تنظيم حياته من أجل تحقيق أهدافه الخاصة. افتقاد الفرد القدرة على تنظيم حياته من أجل تحقيق أهدافه الخاصة. بمعنى الفرد انتقل من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، وانتقل إلى جاليات وأسر بولندية هاجرت من قبل واستقرت هناك، ولكنه وجد بأنه يفتقد إلى من ينظم حياته، يفتقد إلى من يسطر خيوط حياته ويساعده في تنظيم هذه الحياة ليحقق أهدافه الخاصة. وهذا هو التفكك الفردي. بعدما كانت الأسرة تسيطر في المجتمع البولندي الأصلي وتنظم حياة أفرادها وتنظم علاقاتهم وأدوارهم ومعايير التفاعل الاجتماعي، وفجأة وجد الفلاح البولندي نفسه أنه في عائلة بولندية مهاجرة تعيش في شيكاغو ولكن وجمعيات داعمة له، ولكنه لم يجد ذلك التوجيه الذي كان يعيشه ويسطر له حياته كما كان في بولندا. هنا افتقد هذا المهاجر إلى من ينظم حياته ويحقق أهدافه الخاصة. من مظاهر تفكك الفرد طلبتي الاتكالية. هؤلاء الفلاحون عندما انتقلوا إلى بولندا، إلى شيكاغو، أصبحوا لا يعملون، ليس لديهم مناصب عمل، هو أصلا فلاح. عندما انتقل إلى مدينة صناعية لم يجد النشاط الذي كان يمارسه، وبالتالي أصبح عالة على المجتمع، فأصبح يعتمد على الإعالات الاقتصادية، أصبح يعاني من الانحراف، يمارس الجريمة لكي يحصل على المال، الروابط الزواجية بدأت تضعف، لم يصبح هناك الاهتمام بالأسرة وأهميتها وقيمتها. هنا فقد الفلاح البولندي الضبط الاجتماعي الذي كانت تمارسه الأسرة، وهذا ما أدى إلى تفككه الفردي. افتقد إلى من ينظم حياته. هذا النتيجة الثالثة. النتيجة الرابعة، توصلت الدراسة إلى نظرية. ما هي هذه النظرية؟ هي نظرية تحديد، نظرية حول تحديد الوضع. ما معنى تحديد الوضع طلباتي؟ هنا وجد ويليام توماس أن المكان التي يحتلها الفرد ضمن الجماعة هو من يصنعها حسب دوره فيها. يعني لهذا المهاجر عندما هاجر من بولندا إلى أمريكا واستقر في أسر أو في مجتمعات مهاجرة بولندية، أصبح يمارس أدواره، وبناء على الدور الذي يمارسه يصنع مكانته داخل هذا المجتمع. فوجد أن الفرد هو نتاج مصيره، وهو منتجه، فهنا طلبتي نجد أنه الفرد حسب فوجد بأن الفرد هو الذي يصنع مصيره وهو ينتجه، وحسب الدور الذي يقوم به يصنع مكانته في المجتمع. فصنف المهاجرين إلى ثلاث أنماط بشرية، استخلص ثلاث أنماط بشرية، هم البليد. البليد هو المهاجر المحافظ الذي حافظ على عادات وتقاليد وطريقة تنشئة أبنائه، ويقوم بعمل يعني مثل ما كان في بولندا، يعني يحافظ على ما لديه من عادات وتقاليد. البوهيمي وهو المنفتح على التغير، ولكن ليس هو مصدر بل هو يتبع التغير، يعني أي تغير يلقاه يتبعه، لا يعرف إذا في صالحه أم لا، ولكن هو يعني متفتح دون إبداع. لدينا النمط الثالث هو مبدع. المبدع هو المجدد الطامح لبناء حياة اجتماعية جديدة وصعود للسلم الاجتماعي وتحقيق أفضل ما لديه. هذا فيما يخص حول نظرية تحديد الوضع. هذه النتيجة الرابعة. النتيجة الخامسة طلبتي أن الأفعال الاجتماعية للفرد هي نتيجة للتمازج بين الاتجاه والقيمة. الأفعال الاجتماعية هي نتيجة التمازج بين الاتجاه والقيمة. فالاتجاه هو عملية، عملية وعي فردي تحدد الأفعال الاجتماعية للفرد، وهو الجزء الذاتي المتمم للقيمة الاجتماعية. قلنا الاتجاه هو عملية وعي فردي، هو من يحدد الأفعال الاجتماعية للفرد، وهو الجزء المتمم للقيمة الاجتماعية. القيمة الاجتماعية هي أي شيء مادي أو غير مادي يتفق عليه الأعضاء المجتمع دون تفكير وتحدد سلوكهم لاحقا. يعني كل فعل قبل أن ننجزه لديه قيمة، هل هو مقبول أو هو مرفوض. فنحن نتجه بوعي فردي نحو ما هو مقبول، ونبتعد بوعي فردي عن ما هو مرفوض. وأي تغير اجتماعي يؤدي إلى تغير في الاتجاهات. يعني كل ما تتغير القيم تتغير الاتجاهات وتتغير أفعالنا وسلوكاتنا. فما هو مرفوض قيميا يرفض كفعل وكسلوك، يصبح أيضا سلوك مرفوض، وهكذا. ولكن هناك تغير في الاتجاهات والقيم بتغير الظروف وتغير الحياة الاجتماعية، ويتحقق طبعا المزج بين الاتجاهات الفردية والقيم الاجتماعية لدى كل فرد بواسطة الرغبات، التي يسعى إلى إشباعها في المجتمع. بمعنى أن كل فرد لديه قيم نشأ عليها، وفي نفس الوقت لديه اتجاهات نحو تحقيق أهداف معينة. باختلاف رغبات الأفراد يختلف أو تختلف اتجاهاتنا. فهناك من يرغب في الحماية فقط، لا يرغب في أكثر منها. هناك من يرغب في اكتساب الخبرة فيسعى إلى اكتسابها. هناك من يرغب في اكتساب التقدير. فوجد ويليام توماس وفلوريان زانيكي أن الفلاح البولندي جاء بقيم تختلف تماما عن القيم التي وجدها في شيكاغو. القيم في المجتمع الزراعي غيرها في المجتمع الصناعي. القيم في المجتمع الزراعي هي قائمة على التضامن، على التكامل، على التفاهم، على التعاون، في حين أنه في شيكاغو لا، القيم هي قيم فردية محضة، أنه أنا أربح ولا يهمني الآخر، أنا أعيش ولا يهمني الآخر. فاختلاف القيم غيرت من اتجاهات الأفراد، سواء بالإيجاب ولا بالسلب، ولكن غيرت من اتجاهات الأفراد، وحتى رغباتهم غيرت أيضا من اتجاهاتهم. فالمحافظ الذي يرغب في الحفاظ على قيمه وعاداته وكسب القوت دون أي تغيير، اتجاه المحافظ جعله يعني يكون محافظا، والذي لديه رغبات في التقدير والنجاح أصبح مبدعا، والذي لديه رغبة في أن يتبع كل ما هو جديد فقط دون أن يفهم أصبح بوهيمي، وهكذا. فكل فعل هو نتيجة تمازج بين اتجاه وقيمة. باختلاف القيم تختلف الاتجاهات، باختلاف الرغبات تختلف أيضا الاتجاهات، ومنها تختلف أفعالنا وسلوكاتنا الاجتماعية. وهذا فعلا ما حدث لدى الفلاح البولندي. فهنا نصل طلبتي إلى استنتاج عام، كنا عرضنا كل نتائج الدراسة، وهي أن دراسة الفلاح البولندي كانت دراسة حول الهجرة وحول التغير الاجتماعي. يعني هي من أوائل الدراسات التي اهتمت بالهجرة وعوامل الهجرة وأسباب الهجرة وتأثير الهجرة على المهاجرين وعلى المناطق المستقطبة والمستقبلة للمهاجرين. وأي دراسة تهتم بالهجرة لا يمكن أن تغفل أهمية ذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية طلبتي أن المهاجر اللي هو الفلاح البولندي كان يعيش في مجتمع لديه قيم، لديه اتجاهات، لديه بناء اجتماعي يختلف تماما عن ما وجده في شيكاغو كمدينة اقتصادية لا تعترف بوجود الحياة الأسرية وعدم وجودها باعتبار أنها مجتمع صناعي محض، الكل يبحث عن كيف يحصل على كسب الرزق وكيف يعيش هو وأسرته، أما عن أهمية العائلة وأهمية الأسرة فذلك يعني كانت من القيم المنسية خاصة مع الحياة الفردية التي يعيشها الأفراد في أمريكا، عكس المجتمع الزراعي المجتمع الفلاحي الذي كان فيه قيمة الأسرة وقيمة التعاون داخلها وقيمة العلاقات الأسرية مهمة ومهمة جدا. طبعا هذا الاختلاف الجوهري بين حياة الفرد قبل وبعد الهجرة أثر في هؤلاء المهاجرين وحول وغير فيهم الكثير، يعني غير من قيمهم عاداتهم تقاليدهم حتى في طرق كسب رزقهم، لم يجدوا السبل إلا الإعالة المالية من طرف الجمعيات أو التسول والانحراف أو يعني أو وسائل الكسب البسيطة التي لا تغني من جوع. فهنا طلبتي نجد أن هذا المهاجر تغيرت حياته يعني بدرجة كبيرة وكبيرة جدا من قبل وبعد الهجرة. قبل الهجرة كانت حياته مستقرة، كانت لديه أسرة تتكفل بكل صغيرة وكبيرة في علاقاته، في أدواره، في حياته، في بنائه، في البناء الاجتماعي الذي يعيشه، في تنظيم أصغر متغير وأصغر نشاط في حياته. بعد الهجرة والانفتاح وتفككه الاجتماعي ظهر أنه يفتقد لهذه الأسرة، يفتقد إلى سيطرتها، يفتقد إلى تنظيمها لحياته. هذا الافتقاد طلبتي سببه أن هذا الفلاح البولندي عندما تأثر بانفتاح وأراد أن يغير حياته هو لم يفكر ماذا سيعمل في شيكاغو بعد أن يهاجر، هو فكر فقط بأنه يريد أن يهاجر، يريد أن يغامر ليس أن يهاجر، لكن كيف سأعيش وماذا يعني يمكن أن أضيف لحياتي لم يفكر للأسف. هو فكر بأنه سينتقل للعيش في أسر مثل الأسر التي يعيش فيها، لكن ما كان يجهله أن الأسر التي سبقته في الهجرة هي أيضا تعيش عالة على مجتمع شيكاغو، وبالتالي هنا توارث ظاهرة الإعالة الاقتصادية ما ولد الانحراف والجريمة والتسول والدعارة فهنا نجد أن الإنسان أو الفرد الفلاح هذا بعد تفكك الاجتماعي وفقدانه للمعايير التي كانت تسيطر عليه أو الضوابط التي كانت تفرضه القرية والأسرة، وعندما هاجر لم يجد هذه الضوابط وفجأة وجد نفسه لا يعرف كيف يسير حياته، افتقد إلى القدرة على تنظيم حياته. فالفرد عندما يفتقد إلى أبسط شيء هو كيف سأعيش، كيف سأربي أبنائي، كيف سأنظم، يعني خطة الطريق لديه غير موجودة، أكيد هنا سيتعرض إلى صدمة. هذه الصدمة قد تنتج منه إنسانا مبدعا، قد تنتج منه إنسانا تابعا لأي شيء جديد يجده، وقد تنتج عنه إنسان محافظ يقبل بما هو عليه ويستمر في حياته دون أن يبدي أي معارضة. فهنا نجد إذن أنه كانت هذه الدراسة من أهم الدراسات في الهجرة وفي التغير الاجتماعي قبل وبعد الهجرة وعوامل الهجرة ونتائج الهجرة ومشكلات الهجرة. طبعا كونوا هنا كملنا طلبتي كان من باب أولى حضور الطلبة حتى نستفيد أكثر. للأسف الطلبة ملتحقوش بنا لا ندري لماذا، ولكن يعني نكونوا يعني أنهينا طبعا موضوع دراستنا اليوم اللي هو الفلاح البولندي. يعني حبذا لو الحصص عن بعد المقبلة يحضروا الطلبة ما يتحججوش بعدم وجود الانترنت، لأنه ما دام انا دخلت يعني يقدر يدخل أي طالب، ولو طالب انتم دفعة كبيرة من المفروض يعني يقدر يدخل طالبة ولا اثنين ولا ثلاثة مثل السنوات الماضية. يعني التحجج بعدم وجود، لا، أنا أعتقد أن الطلبة لا يريدون الدخول، وبالتالي حاولوا طالبتي على الأقل كون يدخل طالب من كل فوج، وانتم ما شاء الله في خمس أفواج، كانت المشاركة تكون أفضل، كان إثراء الموضوع يكون أفضل. إذا نكونوا بهذه الطريقة أنهينا محاضرتنا اليوم الفلاح البولندي لويليام توماس وفلوريان زانيكي. إذا عندكم أي تساؤل تقدروا تحطوه في الركن الخاص بالأسئلة حول المحاضرة، رحين تلقاو النسخة البي دي اف للمحاضرة مع التسجيل الصوتي مرفق بها طلبتي. شكرا لكم، ونلتقي إن شاء الله في المحاضرة الحضورية إن شاء الله يوم الاثنين. السلام عليكم.